هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد المساء الإخباري نشرعه بالعناوين. الرئيس روحاني يدعو في قمة شانغهاي لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الأحادية الأمريكية في العالم. روسيا تعلن إرسال قوات حفظ السلام إلى قرباغ وتؤكد عدم مشاركة تركيا في العملية. قوى كبرى تنتقد الولايات المتحدة بسبب سجلها في حقوق الإنسان. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة السياسة الأحادية الأمريكية في العالم وانتهاكها للقانون الدولي ووباء كورونا. وأكد خلال اجتماع افتراضي لقمة شانغهاي للتعاون على سياسة طهران المبنية على حسن الجوار، معلنا استعداد إيران للتعاون مع دول المنظمة لمواجهة التحديات الراهنة. وقال الرئيس روحاني إن نتائج الانتخابات الرئاسية في أمريكا أظهرت أنه ليس فقط العالم وإنما الشعب الأمريكي أيضا منزعج من سياسات ترامب السقيمة، داعيا القادة الجدد لتطبيق إرادة شعبهم بتغيير السياسات الداخلية والخارجية. كما قال إن إيران بإمكانها أن تتحول إلى ممر من وإلى الخليج الفارسي وبحر قزوين لكل دول المنطقة ولا سيما منظمة شانغهاي. اعتبر وزير الخارجية الإيراني الوضع المستقبلي للاتفاق النووي رهنا بسلوك أمريكا، مؤكدا أن طهران تنتظر موقف الإدارة الأمريكية الجديدة. وتحدث الوزير محمد جواد ظريف بعد وصوله إلى إسلام آباد على رأس وفد سياسي واقتصادي عن هدف زيارته، وقال سنناقش قضايا مثل العلاقات الثنائية والحدود والتعاون الإقليمي والدولي. وأضاف أن كلا البلدين يتابعان بحساسية تطبيع العلاقات بين بعض الدول والكيان الصهيوني. هذا ومن المقرر أن يلتقي ظريف خلال زيارته لباكستان التي تستغرق يومين رئيس وزرائها عمران خان ووزير الخارجية شاه محمود قريشي والجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية والوفد المرافق له، وتمحور اللقاء حول المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين المقرر عقده بدمشق غدا، حيث أطلع الوفد الإيراني الأسد على رؤية إيران للمؤتمر واستعدادها لتقديم أي دعم يساهم في إنجاحه وحل هذا الملف الإنساني. الرئيس الأسد اعتبر المؤتمر خطوة جوهرية في مسار الحكومة لإنهاء هذا الملف، لافتا إلى أن حل قضية اللاجئين لا يعتمد فقط على الحكومة السورية بل أيضا على مدى نزاهة بعض الدول التي تعمل جاهدة من أجل تسييس هذا الملف للضغط على دمشق. اعتبرت الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون أنه لا بديل لحل الأزمة في سوريا إلا من خلال الحوار القائم على ضمان سيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وجاء في بيان للمنظمة أنها تؤيد تعزيز عملية تسوية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم من أجل إيجاد حلول تلبي مصالح سوريا والمجتمع الدولي، وفي مقدمتها وقف أعمال القوى الإرهابية على أراضي هذا البلد. كما أكد البيان أهمية تكثيف الجهود الدولية لمساعدة سوريا في إعادة أعمارها والمساعدة في عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم. أعلنت موسكو أنها تجري عملية إرسال أفراد قوات حفظ السلام الروسية والمعدات التابعة لها إلى قرباغ باستخدام ما لا يقل عن 22 طائرة نقل عسكرية، وذلك بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الإقليم. كما أكدت موسكو أن البيان الثلاثي لزعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا حول وقف القتال في قرباغ لا يتضمن أي إشارة إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام تركية هناك. إلى ذلك أكد الجيش الأرميني ضرورة وقف نزيف الدم في قرباغ، داعيا المجتمع لضبط النفس، وذلك على خلفية الاحتجاجات العارمة التي تشهدها أرمينيا بعد إبرام اتفاق وقف القتال في قرباغ. انتقدت قوى كبرى من بينها حلفاء للولايات المتحدة واشنطن بسبب سجلها في حقوق الإنسان أثناء مراجعة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مشيرة إلى عنف الشرطة الأمريكية ضد المواطنين السود وفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم. وقال نشطاء خلال الاجتماع إن فحص سجل الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في المجلس بمثابة لائحة اتهام لسياسات ترامب، مطالبين الرئيس المنتخب جو بايدن بإجراء إصلاحات جذرية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
سجل الولايات المتحدة في حقوق الإنسان كان تحت مرمى كلمات ممثلي عدة دول أثناء مراجعة في الأمم المتحدة والتي استمرت لنصف يوم بشكل افتراضي. قوى كبرى من بينها حلفاء الولايات المتحدة انتقدوا سجل أمريكا في حقوق الإنسان، وأشارت الدول إلى استخدام عقوبة الإعدام وعنف الشرطة ضد الأمريكيين من أصل أفريقي وفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم. الصين وروسيا دعت الولايات المتحدة لاجتثاث العنصرية، فيما قالت كوبا وفنزويلا أنه يتعين توافر قدرة متساوية للحصول على الرعاية الصحية أثناء جائحة كورونا، ودعت فرنسا إلى وقف عقوبة الإعدام وإغلاق معتقل غوانتنامو.
على الولايات المتحدة وقف العنصرية الممنهجة ووحشية الشرطة الأمريكية ضد الأمريكيين من أصول إفريقية، وعدم تسييس جائحة كوفيد-19، ووقف التدخلات العسكرية في الخارج والتي تتسبب بمقتل المدنيين، وإيقاف التدخل في شؤون الدول الأخرى.
على الولايات المتحدة تعليق عقوبة الإعدام على مستوى اتحادي وإغلاق معتقل غوانتنامو بأسرع وقت.
نشطاء قالوا إن فحص مجلس حقوق الإنسان للولايات المتحدة هو الأول منذ عامين، هو بمثابة لائحة اتهام لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعوا الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البدء بإصلاحات. برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قال إن الإدانة كانت متوقعة من قبل كثير من الدول في أنحاء العالم للولايات المتحدة، ودافعت إدارة ترامب عن سياساتها. وقال روبرت ديستيرو مساعد وزير الخارجية الأمريكي إن وجود الولايات المتحدة في هذا الاجتماع يظهر التزامها بحقوق الإنسان. وانسحبت واشنطن من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حزيران يونيو 2018 متهمة إياه بالتحيز ضد الكيان الإسرائيلي.
كشف المغرد السعودي الشهير مجتهد تفاصيل جديدة حول الاتصالات القائمة بين ولي العهد السعودي ومستشار الرئيس الأمريكي والصهرة كمحاولة أخيرة لإلقاء طوق النجاة لترامب. وقال مجتهد إن بن سلمان وجاريد كوشنر فتحا خطا ساخنا من أجل بحث إمكانية إبقاء ترامب في منصبه، حيث تحمل الأول تكاليف الدعاوى القضائية ضد جو بايدن. وحسب مجتهد فقد قدم ابن سلمان شيكا مفتوحا لدفع تكاليف المحامين بالقضايا التي سترفع في شكاوى التلاعب بالتصويت في ولايات كثيرة واستنزاف كل الحيل القانونية لسحب الفوز من بايدن. ذكرت مصادر مقربة من العائلة الحاكمة في السعودية أن الملك سلمان وولده يخشيان من قيام الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بخطوات من بينها نشر تفاصيل عن عمليات اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
وأخيرا هنأ الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد بايدن بالفوز بعد تمهل وانتظار دام لأكثر من 48 ساعة لتهنئة مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بالفوز في الانتخابات الذي انهالت عليه التهاني من كل حدب وصوب. والسعودية التي يحتمل أن تخسر أكثر من أي دولة عربية أخرى من فوز بايدن تمهلت في التعليق على الانتخابات الأمريكية بعد هزيمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي حظي بدعم الرياض لسياساته في الشرق الأوسط ومعارضته الشديدة لإيران. فلزم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الصمت فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية لساعات، رغم أنه هنأ الرئيس التنزاني بمناسبة إعادة انتخابه. إن العلاقات الشخصية الوثيقة التي جمعت بن سلمان بترامب أتاحت حائلا مهما في مواجهة موجة من الانتقادات الدولية لسجل الرياض فيما يتعلق بحقوق الإنسان، أطلق شرارتها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ودور الرياض في حرب اليمن واعتقال ناشطات سعوديات، بإشارة محللين إلى أن هذه النقاط قد تصبح الآن موضع احتكاك بين بايدن والسعودية التي تعد من أبرز مصدري النفط ومن كبار مشتري السلاح الأمريكي. وكان بايدن قد تعهد في حملته الانتخابية بإعادة تقييم العلاقات مع المملكة وبالمطالبة بقدر أكبر من محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، ودعا إلى وضع حد للدعم الأمريكي لحرب اليمن. ويرى باحثون أن إدارة بايدن ستسعى على الأرجح لإبداء عدم رضاها مبكرا عن السياسات الداخلية والخارجية للسعودية، وأن القيادة السعودية يقلقها أن تجري إدارة بايدن والكونغرس المعادي لها مراجعة كاملة للعلاقات، بما في ذلك إعادة تقييم العلاقات الدفاعية، ومن ثم فستسعى على الأرجح لإطلاق إشارات وخطوط إيجابية باتجاه إنهاء حرب اليمن.
توقعت وكالة فيش للتصنيفات الائتمانية زيادة العجز في الميزانية السعودية إلى نحو 13%، أي ما يعادل نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي هذا العام. وأكدت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية سينخفض إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 بسبب إصدار ديون والسحب من الاحتياطات. وكان خبراء اقتصاديون قد أكدوا أن مضاعفة السلطات السعودية في تموز الماضي ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها لن يعالج جانبا من عجز الخزينة بسبب الإنفاقات الضخمة في الحرب على اليمن. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للسعودية دفع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى تعديل النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية. وكالة فيتش أشارت إلى أن السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم قد تضررت أوضاعها المالية بفعل جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار الخام، ما سيجعلها تسجل زيادة في عجز ميزانيتها الحكومية يصل إلى 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أي ما يعادل نحو 90 مليار دولار بعد أن كان 4.5% العام الماضي. وأشارت إلى أن هذا العجز يعكس تراجعاً بنسبة 33% في عائدات النفط وانخفاضاً بنسبة 5% في العائدات غير النفطية وزيادة بنسبة 1% في الإنفاق مقارنة بالعام السابق. وتوقعت انخفاض صافي الأصول الأجنبية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 بسبب إصدار ديون والسحب من الاحتياطات. من جهتها قالت وزارة المالية السعودية في بيان إنه بالرغم من النظرة المستقبلية السلبية فإن تصنيفات المملكة تبدي متانة ملحوظة مع 3 تأكيدات متتالية للتصنيف من وكالات التصنيف الائتماني 3 الرئيسية منذ بدء الأزمة في مارس آذار 2020. وزادت السعودية في يوليو تموز الماضي ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها لتصبح 15% لدعم خزائن الدولة وتعويض تراجع عائدات النفط، وهي خطوة قال الاقتصاديون إنها قد تكبح التعافي الاقتصادي. وتتوقع فيتش انكماش اقتصاد السعودية بما يزيد قليلا عن 4% هذا العام نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط وتراجع النشاط بسبب أزمة كورونا. لكن الوكالة قالت إن زيادة الضريبة مع انتهاء الإنفاق المرتبط بالجائحة وتعافي الاقتصاد غير النفطي ستسهم في خفض العجز خلال العامين المقبلين. وتوقعت انخفاض العجز المالي تدريجيا إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل و5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. استشهاد أسير فلسطيني مصاب بالسرطان في سجون الاحتلال والإعلان عن تدهور صحة أسيرين آخرين. وزير خارجية البحرين يزور الأراضي المحتلة الأسبوع القادم وتوقعات بتوجه وفد صهيوني إلى الخرطوم. المفوضية الأوروبية تفرض رسوما عقابية على الولايات المتحدة. من إذاعة طهران نحييكم من جديد. استشهد مساء اليوم الأسير الفلسطيني المريض بالسرطان كمال أبو عار في سجون الاحتلال الذي كان معتقلا منذ عام 2003. من جهة ثانية، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن تدهورا طرأ على الوضع الصحي للأسيرين معزوز بشارات وعماد أبو رموز، فيما تواصل إدارة سجون الاحتلال حرمان عائلة الأسير محمد جبران خليل من زيارته. وأضاف نادي الأسير أن هناك قرابة 700 أسير مريض في سجون الاحتلال، منهم نحو 300 يعانون أمراضا مزمنة وهم بحاجة لمتابعة صحية حثيثة، فيما يعاني عشرة أسرى على الأقل من السرطان بدرجات متفاوتة. أعلنت خارجية الكيان الصهيوني أن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني سيزور الأراضي الفلسطينية المحتلة الأسبوع القادم في أول زيارة علنية لمسؤول بحريني رفيع المستوى إلى كيان الاحتلال. إلى ذلك، أعلنت شركة الطيران الصهيونية أنها ستبدأ بتشغيل رحلات مباشرة إلى البحرين ابتداء من كانون الثاني القادم بمعدل رحلتين أسبوعيتين بالمرحلة الأولى. من جهة أخرى، يتوجه وفد صهيوني رسمي إلى الخرطوم الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن توصلت الحكومة الصهيونية إلى اتفاق تطبيع العلاقات مع الحكومة السودانية مؤخرا. أعلنت الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والمؤسسات الإعلامية في السودان تأسيس حملة شعبية لمقاومة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
فهذا يعتبر انتهاكا واضحا للدستور القومي وانحراف عن مسار الثورة وأهدافها، فالتطبيع خيانة لا تغتفر، وفيه العديد من المخاطر المهددة لأمننا القومي ولمواردنا الطبيعية التي ظلت تحت مرمى أهداف المستعمرين القدامى والجدد. التطبيع إقرار وتشجيع ضمني للاحتلال على مواصلة جرائمه ضد الإنسانية، كما أن التطبيع بعد إعلان يهودية دولة الصهاينة وفي إطار صفقة القرن الظالمة يعني نصف نضالات عشرات العقود من السنين في سبيل قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وهو اصطفاف في صف الظالمين المحتلين.
فينبغي على المسلم أن يكون على أهل إدراك وأهل وعي، وهذه القضية هي قضية خطيرة.
من خلال هذه الفعالية نؤكد للشعب الفلسطيني كافة إننا نساء السودان واقفات ضد التطبيع ولن نطبع، وقلوبنا معكم وإن شاء الله لكم ناصرين.
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوما جمركية على الولايات المتحدة ردا على عقوبات أمريكية تتعلق بالخلاف بين شركتي إيرباص الأوروبية وبوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات بشأن تلقي مساعدات حكومية. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
مضى الاتحاد الأوروبي قدما في خطط لفرض رسوم جمركية وعقوبات أخرى على ما يصل إلى 4 مليارات دولار من السلع والخدمات الأمريكية ردا على دعم واشنطن غير القانوني لشركة بوينغ لصناعة الطائرات. جاء ذلك في اجتماع لوزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بعد أن أعطى المحكمون الدوليون في منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي الضوء الأخضر للقيام بذلك، لكن المفوضية الأوروبية أعلنت أن بروكسل ما زالت منفتحة على التفاوض.
لدينا قرار من منظمة التجارة العالمية في قضية بيونغ يسمح لنا بفرض رسوم، وهذا ما سنفعله. المفوضية لا تزال منفتحة على حل يتم التفاوض بشأنه، وكما قلنا في مناسبات عدة، نحن مستعدون لتعليق أو إلغاء ضرائبنا في أي لحظة إذا علقت الولايات المتحدة أو ألغت ضرائبها.
ومن المتوقع أن تفرض بروكسل رسوما جمركية على سلسلة طويلة من الواردات الأمريكية بما في ذلك الطائرات المصنعة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى الجرارات والمأكولات. وفي العام الماضي سمحت منظمة التجارة العالمية للولايات المتحدة بفرض رسوم بقيمة 7 مليارات و500 مليون دولار على السلع والخدمات الأوروبية المستوردة كل عام. كما سمحت المنظمة في منتصف تشرين الأول أكتوبر للاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير مضادة بحق واشنطن في هذا الخلاف التجاري المستمر منذ 16 عاما. وتتواجه الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات إيرباص ومنافستها الأمريكية بوينغ ومن خلالهما بروكسل وواشنطن منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2004 أمام منظمة التجارة العالمية التي تبت بقضايا السلام التجاري العالمي بشأن مساعدات حكومية تقدم للمجموعتين وتعتبر غير قانونية من الجانبين.
قدم كبير مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية جيمس أندرسون استقالته بعد خلاف مع البيت الأبيض حسب موقع بوليتيكو. وحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين في البنتاغون فإن استقالة أندرسون تأتي بعد خلاف مع مكتب شؤون الموظفين بالبيت الأبيض. إلى ذلك أفاد تقرير لقناة CNN بأن الرئيس ترامب قد يعزل 3 مسؤولين بارزين في إدارته بينهم مديرة وكالة المخابرات المركزية. ويأتي التقرير هذا غدا إقالة ترامب وزير دفاعه مارك إسبر في أول قرار له بعد إعلان جو بايدن فوزه في الانتخابات. جدد الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته عدم اعترافه بنتائج الانتخابات قائلا إن النتائج ستعلن الأسبوع المقبل. وكتب دونالد ترامب على تويتر: نحن نحقق الكثير من التقدم في فرز الأصوات، ستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل وسوف نفوز. من جهته لوح فريق بايدن باتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم إقرار حكومة ترامب بفوزه في الانتخابات. يشار إلى أنه رغم مرور أسبوعين على بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإعلان النتائج النهائية بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فإن ترامب يرفض الاعتراف بالنتائج متهما الديمقراطيين بسرقة الانتخابات. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض حظر جديد على مشتريات إيران من المكونات الإلكترونية شملت 6 شركات و4 أفراد. وقالت الوزارة إن هذه الشركات والأفراد سهلوا شراء السلع الحساسة بما في ذلك المكونات الإلكترونية ذات المنشأ الأمريكي لصالح شركة إيران للاتصالات. وزعم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشين أن طهران تستخدم شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراتها العسكرية. في الختام نذكركم بالعناوين: الرئيس روحاني يدعو في قمة شانغهاي لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الأحادية الأمريكية في العالم. روسيا تعلن إرسال قوات حفظ السلام إلى قرباغ وتؤكد عدم مشاركة تركيا في العملية. قوى كبرى تنتقد الولايات المتحدة بسبب سجلها في حقوق الإنسان. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حصاد المساء الإخباري، شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين،
وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم بين رحاب البلاغة وعناوين الفصاحة وينابيع الكلام البديع عبر برنامجكم الأسبوعي ينابيع البيان، آملين أن يكون ينبوعا لكل ما هو ممتع ومفيد لكم.
مستمعين الأكرم، تعد خطبة سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام ذروة في الفصاحة وقمة البلاغة وآية في قوة البيان وعدم الوهن والانكسار، لأنها تربت في بيت عرف بالفصاحة والبلاغة، فقد كانت قريبة من قلب أبيها وبعلها، ومن ثم تأثرت بهما أشد تأثير، ولذلك فقد تأست السيدة الزهراء بشخصية أبيها في شجاعته ومثابرته وفي فصاحته وبيانه وانقطاعه إلى الله تعالى وعبادته، وتتلمذت على يديه، فجمعت في خطبها بين فنون البلاغة وأساليب الفصاحة وبراعة البيان وبين معاني الحماسة وقوة الاحتجاج وحجة المعارضة والدفاع في سبيل الحرية والحق والعقيدة.
وفضلا عن ذلك، فإن في خطبة الزهراء عليه السلام المعروفة بالفدكية والتي سنركز عليها في حديثنا عن بلاغتها وقدرتها البيانية لعبرا سامية ومواعظ عالية ودروسا جامعة تحكي المبادئ القيمة للدين الإسلامي الحنيف بألفاظ موجزة معبرة ومعان واضحة مؤثرة. وقد اشتملت هذه الخطبة المباركة على خلاصة من الحكم الإسلامية النبيلة مثل الحمد والشكر لله والتذكير بنعم الله على العباد والخطاب الإسلامي المتكامل.
نعم مستمعينا الأكرم، فقد كانت خطبة السيدة الطاهرة دعوة إلى الالتزام بالدين القيم الكامل الشامل لجوانب الاعتقاد والتمسك بالدين والعناية بجوانب الحياة والإصلاح الاجتماعي، من خلال التأكيد على منزلة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وصلة القرابة. فالخطبة تشكل رؤية واضحة لمراعاة حقوق الأفراد من خلال التأكيد على أحقية الزهراء سلام الله عليها في الإرث عن أبيها.
أيها الأفاضل، اتصلنا بالأستاذ الدكتور علي العلي، أستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من قم المقدسة، نرحب بكم كل الترحيب. راجينا منك أن تحدثنا عن جوانب من بلاغة السيدة الزهراء البتول عليه السلام. وأحبتي سألناه هذا السؤال: ما مدى تأثرها عليه السلام بأبيها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من جهة، وبعلها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وانعكاس هذا التأثير في الخطب والأقوال القليلة التي رويت عنها؟ فأجابنا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندما نتكلم عن شخصية مثل شخصية السيدة فاطمة الزهراء، لابد أن نلتفت إلى نقطة أساسية، وهي أنها تمثل الثمرة الأولى للبيت النبوي، يعني للنبي محمد صلى الله عليه وآله. أول من ترعرع وكبر ومد الله في عمره في حياة النبي هي السيدة الزهراء، فهي تلقت هذا العلم والمعرفة والأخلاق وطبيعة السجايا من والدها النبي محمد صلى الله عليه وآله في بعثته وكذلك قبل البعثة. هذه نقطة لابد تكون واضحة. اثنين، فيما يتعلق بأمير المؤمنين، أيضا نتكلم عن الشخصية التي تربت تحت كنف النبي محمد صلى الله عليه وآله، فلذلك علي بن أبي طالب يعتبر ربيب النبي محمد صلى الله عليه وآله. فعلي بن أبي طالب تربى وترعرع على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله، وبطبيعة الحال له نموذجه وله طريقته وله أسلوبه، وبعد ذلك تأهل بحيث أنه كان له الأهلية في أن يكون له هذه المكانة بأن يكون خاتم الأوصياء. من هذا ومن ذاك الزهراء أصبح لها زوج وهو خاتم الأوصياء وأب وهو خاتم الأنبياء، فلذلك الزهراء من حيث التعامل العام ومن حيث التلقي العلمي والمعرفي على مستوى العلوم الحصولية أو العلوم الحضورية، السجايا الاجتماعية أو غيرها، بغض النظر عن طبيعة ما يمكن أن يقال في علم السلام، هي بلا شك أخذت من أصفى وأنقى منبعين، طبعا بلا شك المنبع الحقيقي هو النبي محمد صلى الله عليه وآله، فلذلك هذا انعكس على طبيعة ما نجده في كلماتها القليلة. هنا يحضرني حقيقة عندما نراجع خطبتها الفلكية أو التي تعرف بالخطبة الفلكية، عندما نستعرضها بالكامل فيها مضامين تاريخية وفيها مضامين تحليل اجتماعي متكامل لطبيعة الوضع الاجتماعي للناس ما قبل البعثة وبعد البعثة وزمن النبي، وكذلك فلسفة الأحكام بشكل متكامل، عندما تتكلم عن طبيعة الحج ما هو، الصلاة ما هي، عندما تتكلم عن الإمامة ما هي، فهذه كلها تبين عن دراية متكاملة حضورية في ذاتها وعلوم انكشفت لها وأخذتها من منابعها اللدنية.
مرة أخرى نحيي الدكتور علي العلي الأستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من قم المقدسة، ونسأل الدكتور: إلى أي حد نجحت الزهراء البتول سلام الله عليها في إقناع مخاطبيها بمشروعية قضيتها وأحقيتها من خلال الأساليب البلاغية والبيانية التي استخدمتها في هذه الخطبة؟
هو بلا شك عندما تكلم على أنه كيف نجحت، هي في واقع الأمر كيف أثرت المجتمع العربي في تلك الفترة، كان يجيد اللغة العربية بكاملها، يعني ليس اليوم عندما نقرأ القرآن الكريم ونتكلم عن خطبة لابد أن يكون لدى الفرد أكثر من معجم حتى يفسر الكلمات. أعطي مثال بسيط: المشركين كانوا في زمن النبي لربما من الآيات أو السور التي توجب لهم الحساسية الكاملة مثلا قل هو الله أحد الله الصمد، لأنه يعرفون أن الصمد هو العبادة التوحيدية المتكاملة، يعني العبادة باتجاه واحد. فعندما نتكلم عن هذه البيئة التي تكونت فيها الزهراء، وعندما نتكلم عن طبيعة المعارف التي تلقتها حضوريا ومن منابعها اللدنية، لازم تتكلمين عن إنسانة عارفة لمجتمعها وكذلك عارفة للغة هذا المجتمع وكيف تتعاطى معه. فلذلك عندما عرضت هذه الخطبة، نحن لربما في زمننا الشباب لربما يعانون من فهم خطبتها وفلسفة الأحكام، لكن هي وضحتها بشكل متكامل. هذا من جهة. من جهة ثانية، هي لم يكن خروجها أو خطابها، إذا تلاحظون فيها خطاب شخصي، نعم قد تكون المناسبة فيها بعد شخصي كما يحاول البعض أن يضيق الدائرة، لكن نستطيع أن نقول كما نقول في القاعدة القرآنية أنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السيدة الزهراء في خطبها وفي كلماتها تتحدث بالعموميات الرئيسية لفلسفة الأحكام وفلسفة التشريعات، فلذلك كان الإقناع مباشر وكشفت على أنها تربت تحت النبي محمد صلى الله عليه وآله. وبالمناسبة هذه الخطب لن تجدين مثلها لنساء ارتبطا بالنبي، يعني هذه تجدينها فقط تميزت فيها الزهراء سلام الله عليه. وأستشهد هذه هنا في كلمات لصاحب روح المعاني اللي هو العالوسي المفسر الكبير وهو من المعاصرين، عندما قال أنه لو مد العمر بالزهراء لقال النبي خذوا كل دينكم من الزهراء، لكن كما تعلمون أنها هي في ريعة شبابها والتحقت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك عندما تتأملين في طبيعة تكوينها، طبيعة تأثيرها الاجتماعي بلا شك له حضوره. الآن ربما شخص يقول أنه ما هو التأثير إلى يومه، حضورها ما بين كافة الشخصيات، يعني الآن اسمها يتم تداوله في المغرب العربي بشكل كبير، بل يتبركون بالاسم، حتى ابن بطوطة هو يرجع إلى اللي هو التزوير لكلمة فاطمة. كذلك عندما تأتين إلى طبيعة الحضور للموالين لأهل البيت وارتباطهم بالسيدة الزهراء، والأجمل من ذلك أن السيدة الزهراء لا يختلف عليها اثنين، بل الكل يضعها في دائرة البضعة، فهي بضعة النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذا الحضور التاريخي لشخصيتها مع قلة الكلمات وقلة الحضور الاجتماعي الذي نحن نتصوره، يعني ما نقلنا التاريخ، يبين على أن الزهراء لو كان لها أكثر من هذه الكلمات لربما تجدين أنها ملأت الخافقين. وقراءة الزهراء حقيقة بوابة ومفتاح كبير هم للوحدة الإسلامية وأيضا لفهم الدين الإسلامي بشكل.
أحبتي، بعد هذه الإجابات القيمة التي تفضل بها خبيرنا الأستاذ الدكتور علي العلي أستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من قم المقدسة، نشكره ونتمنى له الموفقية. نعود الآن معكم أيها الأحبة لنتابع بعد الفاصل التجوال في رحاب آيات البلاغة السامية المتجسدة في خطبة الزهراء سلام الله عليها.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم وبرنامج ينابيع البيان يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، وهكذا فإن الخطبة الفدكية هي بمثابة دعوة من السيدة الزكية عليه السلام بأجمل أساليب البيان وأروع سبك بلاغي إلى الالتزام بالحقوق والواجبات من خلال تأييد الفكرة بنصوص قرآنية، كما أكد ذلك ابن طيفور مؤلف كتاب بلاغات النساء. وقد اقتضت طبيعة المادة أن تكون وفق محاور متنوعة، تحاول هذه المحاور أن تغطي المادة من كافة جوانبها البلاغية.
وقد تألفت خطبة الزهراء سلام الله عليها من جمل متوازنة من حيث التركيب، وقد حقق هذا التوازن إيقاعا هادئا وجميلا يجعل السامع يحس بمتعة التأثير، إذ إن المعاني التي تضمها الجمل تؤثر في المتلقي فيجتمع المعنى والإيقاع لصالح النص. ومن أمثلة هذا التوازن الذي تجلى في الفواصل المتساوية بين الجمل والنهايات المسجعة والمتنوعة وعدم الاكتفاء بالأفعال في بناء الجمل والعبارات، بل بالاشتقاقات الأخرى من مثل اسم الفاعل والمفعول والصفات المشبهة وغيرها، وهي خصوصية تميز بها بلاغة أهل البيت سلام الله عليهم، كما نرى ذلك في قولها عليها السلام:
أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه، وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم زعيم حق له فيكم وعهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع، بينة بصائره منكشفة سرائره، متجلية ظواهره، متغبط به أشياعه، قائد إلى الرضوان أتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة ورخصته الموهوبة وشرائعه المكتوبة.
أيها الأفاضل، وكما نعلم فإن القرآن الكريم أثر في نفوس المسلمين، وهذا التأثير دفع المؤمنين إلى التحقق في النص القرآني ومحاولة محاكاته في الخطب والكلام، وهو ما ظهر جليا في خطبة الزهراء عليه السلام، فضلا عن أقوال وأحاديث أهل البيت عليهم السلام بشكل عام نحو اقتباسها: فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واقتباسها لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وذلك في قولها سلام الله عليها: وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء.
واستعمال السيدة الزهراء عليها السلام للتراكيب والمعاني القرآنية واضح كل الوضوح، فقد تجسد التأثير القرآني في خطبتها، وهذا دليل على شدة تأثرها عليها السلام بالثقافة القرآنية، وهو أمر طبيعي فيما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام، فهم القرآن الناطق المتجسد على الأرض، والقرآن هو مثلهم الأعلى في كل حركاتهم وسكناتهم، فضلا عن كلماتهم وأقوالهم.
نعم أحبة المستمعين، وقد لاحظ بعض الباحثين أن خطبة الزهراء سلام الله عليها امتازت بأسلوب حاول أن يفيد من القرآن الكريم من حيث الدقة والوضوح والسمو في المضمون، وكذلك أفاد من المنهج المنطقي في الكلام والاحتجاج بالأدلة والبراهين والاضطراد في الإتيان بالأحكام الشرعية والاقتباس من القرآن الكريم على وفق ما يناسب الخطبة من حيث المضمون، حتى جاءت اقتباساتها متناسقة مع الخطب، وهذا ما أكسبها روعة واضحة، مما أدى إلى أن تتحول هذه الخطب إلى عطاءات مثمرة وداعية للتأمل.
مستمعينا الأكارم، في لقائنا القادم من ينابيع البيان، عند مظاهر ونماذج أخرى من بلاغة السيدة الزهراء عليها السلام عبر خطبها.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه.
إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية.
ثقافة الشهادة والاستشهاد.
أعزائنا الأفاضل، ثقافة الشهادة تعني ثقافة التضحية بالذات في سبيل بلوغ الأهداف الطويلة الأمد والمشتركة لأبناء الشعب، وليس فقط الشعب الإيراني وإنما الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء. وكما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه، إن هؤلاء الشهداء شهداء الشعب شهداؤنا، وإذا تمعنون النظر فإنهم شهداء الأمة الإسلامية.
ينطلق الإمام الخميني قدس سره الشريف في حديثه عن أجر الشهداء من الحديث المشهور عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. فيقول قدس سره: نحن والكتاب والخطباء والبلغاء إذا أردنا إحصاء قيمة وأجر عمل الشهداء والمجاهدين في سبيل الله وتضحياتهم وسعة نتائج شهادتهم، لابد أن نعترف بالعجز. فما بالنا إذا أردنا إحصاء المراتب المعنوية والمسائل الإنسانية والإلهية المرتبطة بالشهادة؟ هنالك العجز والتواني بلا ريب. وكما يقول الإمام قدس سره: لا يمكن للألفاظ والتعابير وصف أولئك الذين هاجروا من دار الطبيعة المظلمة نحو الله تعالى ورسوله الأعظم، وتشرفوا في ساحة قدسه تعالى.
ومما قاله الإمام الخميني قدس سره أيضا في باب فلسفة الشهادة: لم تكن الشهادة يوما خسارة وثغرة في جسد الأمة لما يترتب عليها من فقدان للبعض النامي من جيل الشباب، لأن المسألة تكون كذلك لو كان الهدف من الجهاد أن نحافظ على أنفسنا فحسب، وحينما نفقد أنفسنا نكون قد خسرنا المعركة وحلت علينا الهزيمة. لكن الهدف من الجهاد هو تحقيق الهدف الإنساني الأكبر الذي يريده الله تعالى من الإنسان، وهو الوصول إلى طاعة الله تعالى من خلال أداء التكليف الإلهي بحفظ كرامة الأمة وأعراض المسلمين ومقدساتهم.
وقال الإمام الخميني قدس سره أيضا: يجب أن يعلم عملاء أمريكا أن الشهادة في سبيل الله لا يمكن أن تقاس بالغلبة أو الهزيمة في ميادين القتال. مقام الشهادة نهاية العبودية والسير والسلوك في العالم المعنوي. وحسب نظرية الإمام الخامنئي أعزائي الكرام، إن ثقافة الشهادة والإيثار هي النقطة المقابلة والمتناقضة تماما مع الثقافة الفردية الغربية التي تتمحور حول الذات المستقلة بدلا من الانضمام إلى عقلية المجموعة، وهي تنظر إلى بعضها البعض على أنها غير مترابطة، وتقدر الأهداف الشخصية عن أهداف المجموعة.
أعزائنا الأفاضل، تميل الثقافات الفردية إلى التنوع بشكل أكبر فيما يتعلق بالسكان، وتتميز بالتركيز على الإنجازات الشخصية والتقييم العقلاني لأوجه الفائدة والضرر للعلاقات مع الآخرين، وتضع ثمناً مادياً دنيوياً لكل شيء، على العكس من الثقافة التي يدعو إليها القرآن الكريم ويؤثرون على أنفسهم. هذا ما قاله الإمام الخامنئي حول ثقافة الشهادة والإيثار. ويقول أيضا: إذا تعممت ثقافة الشهادة سوف لن تتوقف عن الحركة عجلة مجتمعنا وأي مجتمع آخر يتحلى بهذه الثقافة، ولن تعود إلى الوراء.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. مصطلحات وضعها الإمام الخميني الراحل وخلفه الأمين الإمام الخامنئي من وحي إفرازات التطورات والأحداث إيرانيا وإقليميا ودوليا بعد انتصار الثورة الإسلامية. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
الصبر في القرآن. الصبر في القرآن برنامج يتناول حقيقة الصبر ومعانيه وعظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى، وهو يستمد مادته من القرآن العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المجالات التي ذكرها القرآن بخصوص الصبر مجال الصبر حين البأس، أي الصبر في الحرب عند لقاء الأعداء، حيث يصبح الفرار كبيرة موبقة ويصبح الثبات فريضة لازمة. فالصبر هنا شرط أساسي للنصر وعنصر ضروري للغلبة على العدو. وقد قيل الشجاعة صبر ساعة، ومن هنا أثنى القرآن على الصابرين فقال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. وفي سورة الأنفال، وهي السورة التي نزلت بعد غزوة بدر الكبرى، يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، صدق الله العلي العظيم. وضع ستة شروط: أولها الثبات، وخامسها الصبر، وهما من باب واحد، فلا ثبات بغير صبر. ويؤكد القرآن الأمر بالصبر بهذه الفاصلة التي ختمت بها الآية الكريمة: إن الله مع الصابرين، ليغري الأنفس به ويثبت القلوب عليه. وفي نفس سورة يربط القرآن بين الصبر في القتال والغلبة على العدو، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين، صدق الله العلي العظيم. أعظم ما تشتد به الحاجة إلى الصبر في الحرب عندما ينفرط العقد وتميل الريح ويضطرب الأمر، وتشيع روح الهزيمة في المقاتلين، وتنتشر الشائعات المثبطة للهمم المحطمة للعزائم، كما حدث في غزوة أحد بعد أن أخلى الرماة أماكنهم، فانكشف جيش المسلمين وانقض عليهم فرسان المشركين من الخلف، فاضطرب الميزان وانتشر الذعر، وشاعت الشائعات بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل. فأوهن ذلك الخبر الزائف صفوف المسلمين وفت أعضاءهم وزلزل روحهم المعنوية، ففر الأكثرون وبقي الأقلون. وهنا نزل القرآن يشيد بالذين ثبتوا وصبروا، وينكر على الذين تولوا وأدبروا. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق الله العلي العظيم. ولا يجعل لهم عذرا من الفرار من المعركة، ولو كان قد صح ما أشيع أن الرسول قد قتل. يقول تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إلى أن يقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. إن خير من يمثل هذا النوع من الصبر إخوة الإيمان في القرآن طالوت والقلة المؤمنة من جنوده. لقد عقد طالوت لجنوده امتحانا في بادئ الأمر ليختبر صبرهم، فقال لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. صدق الله العلي العظيم. مستمعين، هذه القلة التي نفذت الأمر وأبت أن تشرب الماء وهي ظمأة إلا غرفة باليد، هي التي نجحت في الامتحان وتبين صبرها عند الشدة، وهي التي اجتازت النهر مع طالوت. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. طلبوا أولا أن يمنحهم الله الصبر، ومن روعة التعبير هنا أنهم لم يسألوا الله أي قدر من الصبر، بل سألوه أن يفرغه عليهم إفراغا، أي يصبه عليهم صبا، كأنه ماء يفرغ عليهم ليتطهروا به ويغتسلوا. وكانت العاقبة انتصار القلة المؤمنة الصابرة على الكثرة الطاغية الكافرة، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. إلى هنا مستمعين الأكارم، ونأتي على ختام حلقة اليوم، ملتقانا بإذنه تعالى في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الصبر في القرآن.